بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا في الدرس السابق أن التطفيف حرام تكليفا بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فآيات كثيرة، منها الآية التي تحفظونها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. السنة أيضا أخبار كثيرة، لا بأس أن نقرأ رواية واحدة، وهي أنه ما رواه سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوم يصغرون القفيز يبيعون بها، قال: أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم. هذه الرواية تدل على الذين يصغرون القفيز مخاطبون بقوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فتصغير القفيز هو عبارة أخرى عن التطفيف الحرام، يعني هو تطفيف وحرام. إنزين، فبالتالي لكن احنا هني ما قاعد نتمسك بالآية، خلوا بالكم، قاعد نتمسك بالرواية، لأن الآية بنفسها لا تدل على حرمة التطفيف. الدليل الرابع الإجماع، وهو منعقد من الفريقين الخاصة والعامة على حرمة التطفيف تكليفا. وأما العقل واضح، العقل يحكم بقبح أنه التعدي على حقوق الناس، لأنه ماذا؟ التطفيف من مصاديق الظلم، وهو تعدي على حقوق الناس. ثم بعد ذلك المصنف بعد أن فسر التطفيف في خصوص الكيل والوزن يريد أن يبين بأن هذا التفسير وإن كان لا يشمل النقص في العد والذرع، فالعد والذرع مثلا البيض معدود، الجوز معدود، القماش أنه بالذراع يباع، النقص في العد والذراع ملحق حكما بالتطفيف. مثلا إذا باع 50 بيضة في مقام الأداء أعطى للمشتري 49 بيضة، وكذا إذا باع 20 ذراع من القماش ثم أعطى في مقام التسليم أقل من 20، أو 20 هكتار من الأرض، يعني الأراضي الهكتار أراضي كبيرة، في مقام التسليم أعطاه 19 هكتارا، فهذا كله هو عبارة عن تطفيف. فالتطفيف عبارة عن النقص في الكيل والوزن، لكن ولا يشمل النقص في العد والذراع، موضوعا لا يشمل، لكن حكما حكم النقص في العد والذراع كحكم النقص في الكيل والوزن فيكون حراما. نطبق هذا المقدار، يقول: ثم إن البخس في العد والذرع يلحق به حكما، يعني يلحق بالتطفيف لا موضوعا وإنما حكما، يعني يكون حرام من جهة أنه ملحق بالتطفيف بحكم التطفيف. وإن خرج عن موضوعه، يعني وإن خرج عن موضوع التطفيف، لأن التطفيف هو النقص أو البخس في الكيل والوزن. إلى هنا أثبتنا حرمة التطفيف تكليفا بالأدلة الأربعة. الآن نريد أن نبحث في أن التطفيف هل هو حرام وضعا؟ يعني شنو حرام وضعا؟ يعني لا ريب أن الإنسان إذا آجر نفسه ليكون مطففا، إجا واحد أجر نفسه يقول: أنا أوزلك، زين خلني أشتغل عندك، أوزلك، أي واحد يجي أعطيه أقل، هذا يكون قد ارتكب حرام تكليفي. مثل مثل أن يؤاجر الإنسان نفسه لارتكاب المحرمات، هذا حرام تكليفا. لكن متى يكون التطفيف حرام وضعا؟ من هنا لابد أن نبحث في أقسام البيع الربوي، وهي على ثلاث صور. الصورة الأولى أن تقع المعاملة على الكلي في الذمة. شلون يعني؟ كما لو قال البائع: بعتك من الحنطة الكربلائية بمن من الحنطة العادية مثلا. انزين، لو قال هكذا، هنا المعاوضة وقعت على ماذا؟ على الكلي، وهو من الحنطة. انزين، فالذي انتقل إلى ملك المشتري هو المن الكلي، المن الكلي مو المن الخارجي، لا، هذا صار في ذمة البائع من كلي للمشتري. وكذا الذي انتقل إلى ذمة المشتري هو الثمن الكلي للبائع. واضح؟ فإذا الكلام كله في الكلي. البائع حين الأداء والتسليم أعطى أقل من من، مثلا أعطى 3/4 المن. هنا هل نحكم بصحة المعاملة أم بفساد المعاملة؟ يقول المصنف: لا ريب في صحة المعاملة، المعاملة صحيحة ولا نحكم. يعني هذا التطفيف الخارجي الذي وقع في الخارج لا يوجب فساد المعاملة. لماذا؟ لأن المعاملة وقعت على الكلي في الذمة، لم تقع على هذا الخارجي. والمن هذا قابل للانطباق على كل من، أي من، لأن هذا بيع كلي مو بيع شخصي، حطوا بالكم. غاية الأمر إنزين تقول هذا أعطاه 3/4 المن، نقول نعم غاية الأمر المعاملة صحيحة، وتبقى ذمة البائع مشغولة شكتر بربع من. نقول له: أيها البائع، ترى ربع من ذمتك مشغولة، لابد أن تؤدي هذا المقدار الناقص. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وحطوا بالكم الثانية والثالثة فيها تشابه لكن راح أبين الفرق بينهم. أن تقع المعاوضة على الموزون المعين في الخارج. إنزين، شلون نجيب له مثال؟ لو اعتقد المشتري بأن هذه الحنطة، شوف هذه إشارة، ترأكو حطيتوا بالكم على الإشارة، هذه الحنطة هي 1000 كيلو، المشتري اعتقد. إنزين، واضح؟ هنا البائع اجى قال: بعتك هذه الحنطة، فعندما دفع البائع الحنطة إلى المشتري تبين أن هذه الحنطة ناقصة عن 1000 كيلو اللي اعتقد المشتري أنها 1000 كيلو. عرفتوا المثال؟ طيب، هنا ما هو الحكم؟ يقول: المعاملة باطلة في تمام الموزون في 1000 كيلو، ولا تكون صحيحة بالنسبة إلى ما سلمه. هو شكثر سلمه؟ شكثر أعطاه؟ 900. 900 ما نقول بصحة المعاملة بالنسبة للتسعمية وبطلانها بالنسبة للمئة الناقصة، حتى تقول لي تبعض الصفقة ويثبت خيار مدري شنو، فتكون المعاملة صحيحة بالنسبة إلى ما أداه وباطلة بالنسبة.
لا في الألف ولا التسعمية.
أحسنت، لا في الألف ولا في التسعمية، المعاملة باطلة. لماذا قلنا بفساد المعاوضة في جميع الموزون المعين من الثمن والمثمن؟ لأنه يلزم الربا في المعاملة. ليش؟ هناك تفاضل بين الثمن والمثمن. البائع أعطى 900 كيلو حنطة بعنوان المبيع، وأخذ 1000 كيلو بعنوان ماذا؟ الثمن. حنطة وحنطة، صح ولا متجانسين متفاضلين، هذا 900 هذا 1000، فيلزم الربا، فيحصل التفاضل بين الثمن والمثمن اللي هما من جنس واحد. انزين تقول اعتقاد المشتري بعدم التفاضل، نقول اعتقاد المشتري بعدم التفاضل لا يغير الواقع، المعاملة باطلة واقعا. هذه بالنسبة للصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن تجري المعاوضة على الموزون المعين الخارجي مثل الثانية، لكن بشرط، حطوا بالكم، بشرط أن يكون بوزن خاص. شلون مثاله؟ يعني يجي البائع يقول بعتك، ويشير بإصبعه هذه الصبرة من الحنطة بشرط أن تكون 1000 كيلو، بأزاء تلك الصبرة هم يشير لها التي تكون 1000 كيلو أيضا. هنا اجتمعت الإشارة والعنوان. الإشارة اجتمعت بقوله هذه الصبرة، والعنوان شنو هو؟ أن تكون بشرط أن تكون 1000 كيلو، يعني صبرة معنونة بعنوان 1000 كيلو، واضح؟ فالمبيع هو هذا الموزون الخارجي الموجود في الخارج، بشرط أن يكون بهذا المقدار الخاص من الوزن. لكن عند التسليم ظهر أنه 900 كيلو مو 1000 كيلو، هنا هل نحكم بالصحة أم نحكم بالبطلان؟ هذه المسألة من صغريات مسألة أو من صغريات كبرى العنوان والإشارة، أيهما نقدم؟ هل نقدم الإشارة؟ إنزين الإشارة وقعت على 900 كيلو، أم نقدم العنوان؟ العنوان على كم؟ على 1000 كيلو، لأن قال بشرط أن تكون 1000 كيلو، هذا العنوان. الإشارة على هذه الصبرة، هذه الصبرة التي في الخارج إيش قد وزنها؟ 900 كيلو. فهل نقدم العنوان أم نقدم الإشارة؟ إذا قدمنا الإشارة وهي هذه الصبرة بهذه الصبرة، إنزين فبالتالي هنا نعم تصح إيه نعم يصح العقد، فنحكم بصحة العقد لأن البيع وقع على ما هو الموجود في الخارج، هذه بهذه. لكن إذا قدمنا العنوان اللي هو 1000 كيلو، لابد أن نقول ببطلان العقد، لأن العنوان ظاهر في الموضوعية، المصنف حكم بالصحة، وأرجع حكم هذه المسألة إلى المسألة الأولى، قال هذه صارت حكمها حكم البيع، بيع الكلي في الذمة، نطبق هذا المقدار. يقول ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما، زين الصورة الأولى، فإن جرت المعاوضة، أقول فإن ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما، واضح يعني أعطى شيء موزون في مقابل شيء موزون من جنسه، أو أعطى شيء مكيل في مقابل شيء مكيل من جنسه، لكن أعطى ناقص عما أخذه، واضح؟ فطفف في أحدهما. الصورة الأولى، فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي، يعني أنه العقد هو على وجه الكلي في الذمة، زين، فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن اشتغلت ذمته بما نقص، زين، هذا يدفع الموزون بناء على أن الموزون الذي دفعه، خلنا نفرض الحنطة، هو بهذا الوزن الذي وقعت عليه المعاوضة، لكن على نحو شنو؟ الكلي، والكلي عادة يكون في الذمة. مثلا دفع 3/4 المن، المعاوضة كانت على من كامل، هو لما دفع أو سلم ثلاثة أرباع المن، نقول بصحة المعاوضة، ونجي نقول للبائع: أيها البائع، ذمتك مشغولة بربع من، زين، على أنه بذلك الوزن اشتغلت ذمته بما نقص. الصورة الثانية: وإن جرت، يعني شنو جرت؟ العقد، عفوا، المعاوضة على الموزون المعين باعتقاد المشتري. المشتري اجى للسوق، هو شاف حنطة، اعتقد ان هذه الحنطة 1000 كيلو، فباعتقاده هو ان هذه 1000 كيلو، باعتقاد المشتري انه بذلك الوزن، يعني انها 1000 كيلو، لكن هي في الواقع كانت ناقصة، هي كانت 900 كيلو. مو مرات يصير كيس زين كبير، الواحد يشوفه يقول ايه هذه الاكياس اللي تشيل 100 كيلو مفتوح رأسه مثلا، لكن البائع مثلا افرض معطي الواحد من عده مثلا 100 كيلو او 50 كيلو، صح ولا لا؟ فيتبين هذا الكيس الكبير ناقص عن 1000 كيلو، انه بذلك الوزن فسدت. هذا جواب. وان جرت على الموزون كذا فسدت، جواب للشرط، يعني فسدت المعاوضة في الجميع، يعني في تمام الموزون وهو 1000 كيلو، وما تكون صحيحة بالنسبة إلى ما سلمه. مو قد واحد يجي يقول: عمي هو السانطة 900 كيلو، خلينا نقول 900 كيلو صحيحة وبالنسبة ل100 كيلو باطلة، زين، حتى تقول أنه له خيار تبعض الصفقة، نقول لك لا، باطلة في الجميع، في جميع أنه 1000 كيلو. إنزين، لماذا باطلة؟ يعلل، يقول: للزوم الربا، البائع أعطى 900 كيلو حنطة وأخذ 1000 كيلو حنطة، واضح أنه جنسين موزونين متفاضلين، فبالتالي يلزم الربا. ولو جرت الصورة الثالثة عليه، يعني جرت المعاوضة، إنزين، على شنو؟ على الموزون المعين الخارجي، على أنه بذلك الوزن، يعني بشرط أن يكون بوزن خاص مثل 1000 كيلو، بجعل ذلك عنوانا للعوض، يعني يجعل الوزن شرطا بعنوان أنه شنو 1000 كيلو، هذا عنوان للعوض، يعني مقصود البائع من اشتراط بيع الحنطة بكون المبيع موزونا بالوزن المعين، واضح؟ طيب، على أنه بذلك الوزن، بجعل ذلك عنوانا للعوض. شنو صار عندنا؟ صار عندنا إشارة وعنوان، واضح؟ زين، شلون إشارة؟ بعتك هذه الصبرة بشرط أن تكون 1000 كيلو، هذا واضح؟ شوفوا شو يقول: فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه، العنوان 1000 كيلو، المشار إليه 900 كيلو، صار بينهم أنه تفاضل واختلاف. زين، أنت لازم تجي هنا شو تقول؟ أنت كفقيه تحكم بالبطلان، لماذا؟ لأنه هذه حنطة وهذه حنطة، هذا أعطى كم؟ 900 كيلو وأخذ 1000 كيلو، فيلزم الربا. المصنف يقول: لم يبعد الصحة. شفت؟ أنت تقول باطل، الشيخ الأنصاري يقول صحيح. لماذا أيها الشيخ الأنصاري صحيح؟ يقول: هذه المعاملة حينئذ ترجع إلى حكم الكلي في الذمة، واضح؟ شلون ترجع إلى حكم الكلي بالذمة؟ لأنه العبرة هنا بالعنوان، وإذا قلنا العبرة بالعنوان، العنوان شنو هو؟ 1000 كيلو، فإذا كان العبرة بالعنوان دون المشار إليه، زين، فيرجع الأمر إلى أن البائع يقصد أن يبيع شنو؟ 1000 كيلو، فيكون من قبيل في حكم الكلي في الذمة، عدم مطابقة ما هو الموجود في الخارج لا يقدح بصحة البيع الكلي، بل يستلزم اشتغال ذمة البائع، فيكون الحكم كالحكم في الصورة الأولى. لكن يمكن أن نصحح المعاوضة بطريق آخر. شلون نصححها؟ نقول هكذا، أول شيء إحنا شنو عندنا؟ عندنا صبرة من الحنطة، هذه الصبرة أشار إليها واشترط أن يكون وزنها 1000 كيلو، وظهر بعد التسليم أن هذه الصبرة 900 كيلو، حافظين الفرق؟ نقول شرط المقدار في حكم الجزء، مرة ثانية شرط المقدار في حكم الجزء، فيكون للشرط المذكور قسط من العوض. زين، مع تخلف المقدار المعين يسقط من العوض بمقدار ما تخلف من مقابله. نقول ايش كثر تخلف هنا؟ 100 كيلو، وهناك يتخلف 100 كيلو، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن لشرط المقدار قسط من العوض، فتكون المعاملة صحيحة. لكن هذا بناء على أن يكون شرط المقدار في حكم الجزء، فيكون الشرط المذكور قسط، فيكون لهذا الشرط المذكور قسط من العوض. هذا واضح؟ أما إذا لم نقل بذلك، يعني إذا قلنا أن شرط المقدار ليس له قسط من الثمن، فالمعاملة تكون فاسدة. ليش؟ لحصول الزيادة بين الطرفين، لأن المبيع تبين أنه 900 كيلو والعوض 1000 كيلو من الحنطة، فيبطل البيع لكونه بيعا ربويا. نطبق هذا المقدار، يقول ويمكن ابتناء الحكم في هذه الصورة الثالثة على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه، تخلف المقدار قسطا من العوض أم لا. زين، فعلى الأول، يعني بناء على أنه لاشتراط المقدار مع تخلف المقدار، هو اشترط المقدار 1000 كيلو، تخلف المقدار، تبين أنه 900 كيلو، المتخلف شكثر 100 كيلو، فمع تخلفه هذا له أنه قسط من الثمن، فيصح البيع لعدم لزوم التفاضل بين العوضين، ولا يلزم الربا في البيع. فعلى الأول يصح دون الثاني. الثاني شنو هو؟ أن نقول بناء على عدم ثبوت قسط من العوض بأزاء تخلف الشرط، فعلى هذا يقع التفاضل. فإذا وقع التفاضل بينهما، زين، بالتالي يلزم الربا ويبطل البيع لكونه بيعا ربويا. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.